إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آية قرآنية توضح للبشرية مهام مقام الرسالة النبوية من الله على المؤمنين بعظيم فضله وكرمه فأرسل إليهم رسولا من أنفسهم يعرفون أصله وصدقه يتلو عليهم آياته آيات الله يتلو عليهم القرآن موصلا لهم رسالة الله سبحانه ويزكيهم يربي نفوسهم ويهذب أخلاقهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم بالقرآن وبسنته نبينا العدنان وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا البيان أيها الأحبة لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم ورد مرة في سورة آل عمران وورد مرة أخرى في سورة الجمعة وفي كلا المرتين يرتب ربنا سبحانه وتعالى المهام نفس الترتيب فلهذا الترتيب معنى خطير وتوجيه خبير في كلاهما وردت يزكيهم قبل أن يعلمهم الكتاب والحكمة فما فائدة العلوم لمن لم تزكو نفسه وأن لنفوس لم تزكى بأن تكون أهلا لحمل شعلة الدين راية الإسلام ونصرة المسلمين التزكية أيها السادة مهمة أساسية بعث الله بها كل الأنبياء إلى البشرية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بعث الله الأنبياء بمهمة التزكية التزكية أيها الأحبة تكون بتأديب النفس تكون بترويض النفس على طاعة الله تكون بعناية بحسن السريرة تكون بتعظيم الله في السر والعلن تزكية النفس تكون بتوخي ما يرضي الله سبحانه وبالالتزام بشريعته وعدم التحايل عليها عندما نتحدث عن التزكية والتربية فنحن نتحدث عن منطلق من منطلقات التغيير الأساسية ومرتكز من مرتكزات بناء الأمة الإسلامية لن يحدث التغيير أيها الأحبة ما لم نبدأ بالاجتهاد على النفوس وتزكيتها فالانقياد للحال الظاهر من غير تزكية ولا تربية يورد صاحبه المهالك فيسقط في فتن الطريق الطويل. وما أكثر الفتن في هذا الطريق، كيف لا أيها السادة، والنفوس البشرية غلب عليها الميل إلى الملذات الآنية، النفوس البشرية غلب عليها حب الملذات الآنية على الوعود الخيرة المستقبلية. وفي هذا يقول ربنا تعالى رب البرية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات، النفوس بطبعها تميل إلى شهوات الدنيا، تميل إلى النساء والأموال والأنعام والذهب والفضة، النفوس تميل إلى الملذات الآنية، فما الذي يصرفها عنها؟ وما الذي يصبرها عليها؟ وما الذي يحجبها عنها؟ إنها تزكية النفس أيها السادة، إنها التربية السليمة التي تعزز في القلب تعظيم الله، إنها التربية السليمة التي تدفع الإنسان إلى مراقبة نفسه ومحاسبتها دائما وتذكيرها بخالقها ووعده ووعيده، لكي لا ينسى الإنسان ولكي لا تفتر همته. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان بطبعه ينسى وتضعف همته، فلا بد له من التذكير الدائم، لا بد له من التذكير. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. التذكير يكون لمن علم، وهو مقام التربية أيها الأحبة، لكي يعزز في الناس المراقبة الذاتية، المراقبة الذاتية والقيم الراقية الأخلاقية لا تكون إلا بتربية سليمة. التربية والتزكية أيها السادة أمر مختلف عن مجرد التعليم. كثير من الناس يتوهم أن التعليم فقط هو التربية، إعطاء المعلومة فقط هي التربية. كم من متعلم لم يربى، كم من طبيب افتقد الرحمة والإنسانية، كم من مهندس لم يتقن عمله، كم من معلم لم يخلص في مهنته، كم من طالب علم شرعي غدا مرقعا وباع دينه بعرض من الدنيا قليل. هؤلاء علموا وتعلموا ولكنهم لم يربوا، لم تزكوا نفوسهم. ولكم ظهر هذا المرض جليا بيننا أيها الإخوة، ولكم ظهر هذا المرض واضحا جليا في أيامنا هذه، وقد انتشرت المعاهد الشرعية والمدارس التعليمية والحلقات القرآنية، بل وتعددت الجماعات الإسلامية، ولكن مجتمعنا لا زال يعاني من الأمراض المزمنة الاجتماعية الخطيرة السرطانية. كيف لا أيها الأحبة، وهذه المعاهد وهذه الحلقات ومن قبلها الآباء والأمهات في البيوت همهم فقط أن يحفظ أبناؤهم، همهم فقط أن يحفظ أبناؤهم القيل والقال، أن يجادلوا فيما يسمع ويقال، لا هم لهم سوى العلامات النظرية أو الشهادات الأكاديمية أو النصرة التحزبية. أين التربية؟ أين التزكية؟ كيف سيسمو هذا الطفل وهذا الولد وهذا الطالب بنفسه؟ أين التزكية أيها الأحبة؟ لا يهتمون بها، بل لم يسمعوا عنها أصلا، تلك التزكية التي كانت شغل النبي الشاغل طيلة حياته، يزكي نفوس الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أولى مهام النبي وأولى مهماته كانت التزكية. سنين طويلة يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليكونوا أهلا لحمل الرسالة، ليكونوا أهلا لنصرة الدين. فليس كل من آمن بفكرة وتبناها يقدر على حملها، ليس كل من آمن بفكرة يقدر على أدائها ويصبر على مشاق العمل لنصرتها. لا بد من تربية مستمرة، ولا بد من تذكير دائم، لا بد من وعظ متكرر، لا بد أن تصير هذه المبادئ العقلية أن تصير شخصية إنسانية، أن تكون شيئا واحدا. المبادئ العقلية والشخصية الإنسانية لا بد أن تكون شيئا واحدا ليكون حملة الرسالة قدوة للآخرين. لذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون تعلم 10 آيات من القرآن حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. قالوا فعلمنا العلم والعمل. يكفي لتشخيص مشكلتنا أيها السادة أن ننظر في حالنا هذه الأيام، يكفي لتشخيص حالنا وللبحث عن حل لمشكلتنا أن نتفكر في باب بسيط من أبواب التزكية التي مر بها الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا يوم لبثوا في مكة سنين يتعرض بعضهم لألوان العذاب. سنين في مكة النبي والصحب الكرام يتعرض لهم بالإساءة، ولم يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته بأن يقاتلوا الكفار يومها، بل كان الأمر لهم بأن يكفوا أيديهم. كيف هذا؟ يتعرضون للإساءة ويعذب بعض إخوانهم ويؤمرون يومها بأن يكفوا أيديهم، كيف هذا وهم أهل حمية عربية لا يرضى أحدهم الضيم من قبل الإسلام ولو قاتل القوم وحده؟ أمروا بمجاهدة أنفسهم وأمروا بكف أيديهم يومها، حتى قال العلماء كان اختبار الصحابة الكرام بكف أيديهم ومنعهم من القتال يوم كانوا في مكة أعظم وأشق على نفوسهم من أمرهم بالقتال. لما هذا؟ ما الحكمة منه؟ ليعلمهم أن الشجاعة والإقدام من المسلم تكون لله وحده، لا حمية ولا عصبية ولا هوى ولا انتقاما للنفس. المسلم شجاعته وحميته منوطة بأمر الله، يقدم حيث أمره الله ويحجم حيث أمره الله. نعم أيها الأحبة، رباهم الله تعالى قبل أن يأذن لهم بالقتال لكي يكون قتالهم منوطا بأمر الله، لا قتال هوى ولا شهوة ولا سلطة. يقدمون حيث أمروا بالإقدام ويحجمون حيث أمروا بالإحجام. أما من لم يربى ولم يزكى فذاك يندفع بحميته وتدفعه شهوته، ولو تزيى بزي المتدينين ولو تمسح بمسوح الملتزمين. نعم أيها الأحبة، لو أردنا أن نتفكر أيضا في مثال آخر من أمثلة التزكية للصحابة، فلنتفكر في موضوع النفقة، في موضوع الصدقة. العرب أيها السادة كانوا يتفاخرون بالكرم، كانوا يتفاخرون بالجود وكرم الضيافة، فقال الله تعالى لهم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. نبههم الله تعالى وحذرهم بأن الإنفاق رياء وسمعة لا أجر فيه ولا يصلح لحملة الدين ولا لأنصار الشريعة. لا بد من أن يكون الإنفاق لله، أن يكون الإنفاق تنفق يمينه ما لا تدري شماله، جعلها الإنفاق لله وحده. أدبهم الله تعالى ورباهم وزكاهم بهذه التربية أيها السادة. تم إعداد الجيل الأول، تم إعداد حملة الدين، تم إعداد الصحابة الذين نشروا الشريعة. ونحن إن أردنا الفلاح في هذه السنوات وفي قابل الأيام، نحن إن أردنا الفلاح في قابل أيامنا، لابد أن نعلم بأن إعداد النواة الصلبة لحملة مشروع المجتمع الإسلامي لابد أن تكون أولى أولوياتنا وأولى مهماتنا، لأن الأفكار والمبادئ لا تمشي بنفسها ولا تمشي بذاتها، إنما يحملها أناس مؤمنون بها مخلصون لها أشداء ثابتون عليها، أخذوا الوقت الكافي من التربية والتزكية، لا ينفتنون عند أول فتنة بالمال، لا ينفتنون عند أول فتنة في السلطة، لا يبغون عندما يكون السلاح بين أيديهم. هؤلاء لابد من تربيتهم، هؤلاء لابد من إعدادهم إن أردنا في السنوات القادمة أن نخلص من المشاكل التي نعاني منها. ولعل حالنا أيها السادة أكبر مثال وأعظم شاهد عن نتيجة غياب التربية والتزكية. لما فقدنا التربية ولما فقدنا التزكية ابتلينا بطغيان بعض المعاني المظهرية على حساب الشعور العام بجوهر الدين، على حساب الشعور بمقاصد الدين الأساسية، على حساب الشعور بمقاصد الإسلام الإيمانية والتربوية والأخلاقية. صرنا نرى أيها الأحبة من يلاحق الناس على النوافل والصغائر ويقع من حيث يدري ولا يدري بأعظم الكبائر وترك أفرض الفرائض، وهو يظن أنه يحسن صنعا. ورحم الله شيخ المجاهدين الشيخ عبد الله عزام رحمه الله يوم قال: إن حمل السلاح قبل التربية الطويلة للعصبة المؤمنة يعتبر أمرا خطيرا، لأن حملة السلاح سيتحولون إلى عصابات تهدد أمن الناس وتقض عليهم مضاجعهم. ولعل هذا ما نراه جليا في زماننا، وسيبقى هذا أيها السادة قائما ما دامت التربية آخر اهتماماتنا، ما دام أطفالنا يذهبون إلى المدارس ويذهبون إلى المساجد ويذهبون إلى المعاهد فيحفظون العلم تحفيظا ولا يربون على مكارم الأخلاق، لا تتم تربيتهم ولا تزكية نفوسهم، لا يربون على مراقبة الله، لا يربون على تعظيم الله، ما دامت دروسنا ولقاءاتنا وتوجيهاتنا في بيوتنا لأبنائنا وبناتنا قيل وقال همنا الظاهر، همنا الرياء، نغفل السرائر والبواطن، نغفل الإيمان والإحسان، نخشى البشر ولا نخشى الديان، نخشى العيب ولا نخشى الحرام. وسيبقى هذا حالنا متى رأينا أنفسنا نهتم بتربية أبنائنا، نعظم مراقبة الله في قلوبهم أكثر من تعظيم الخلق، ونعلمهم بأن الحرام يجب تحريه وليس العيب، ويجب تحري ما يرضي الله وليس ما يرضي البشر. عندها فقط نكون على الطريق الصحيح لبناء جيل يحدث التغيير في هذه الأمة. اللهم تب علينا حتى نتوب، واغفر ذنبنا إنك أنت غفار الذنوب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا عباد الله أن الله تعالى قال وقوله الحق: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. تزكيتك الحقيقية فيما يكون بينك وبين الله، لا بين ما يتكلمه الناس عن مظهرك الظاهر. ما زال حديثنا عن التزكية أيها الأحبة، ما زال الحديث عن الحقيقة والجوهر، ما زال حديثنا عن نفسك التي بين جنبيك وفؤادك الذي بين أضلعك. فالله تعالى لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا بد أن تجتهد على نفسك وأن تجتهد على إيمانك لكي تكون عبدا لله، لا تكون عبدا للناس. من يرائي الناس ويتوخى الحلال والحرام أمام الناس هذا يعبد الناس، أما من يعبد الله إذا اختلى بمحارم الله لا ينتهكها. لا بد أن تجتهد على إيمانك، ولا بد أن تجاهد نفسك. إيمانك هو العدة في الرخاء والشدة، هو المعين على الصبر والابتلاء. ولكي يكون حديثنا أيها الأحبة حديثا عمليا تطبيقيا، لا بد أن نتذاكر قليلا بعض ما ورد في الشرع من طرق تزكية النفس. وأول هذه الطرق وأهمها وأعلاها التأدب على يد مرب صالح. التأدب على يد مرب صالح تلازمه وتتعلم منه، فمن جالس جانس، والمرء على دين خليله. فأين من بحث لولده عن مرب صالح؟ أين من بحث لولده عن مرب صالح حكيم يسمو بأخلاق الولد وبسلوكه، بحاله قبل مقاله، بأدبه قبل علمه وتحفيظه؟ وثاني طرق تزكية النفس أيها الأحبة المداومة على الأذكار المسنونة، وهذا باب عظيم جدا من أبواب تزكية النفس. فالتسبيح والأذكار أيها الأحبة ليست مجرد كلمات تقال هذرمة. ترى البعض يذكر التسبيح يسبح هزرمة، يهذرم الكلام هزرمة. التسبيح أيها الأحبة كلمات تقال وتكرر على اللسان لتقرر وترسخ اعتقادا في الجنان، أي في القلب، ترسخ في القلب اعتقادا ويقينا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكررها على لساني لتقرر في قلبي تنزيه الله عن كل نقيصة، لتقرر في قلبي حمد الله على كل نعمة، لتقرر في قلبي توحيد الله وتعظيمه. فلا إله إلا الله، لا متصرف في هذا الكون إلا الله، والله أكبر وأجل وأعظم وأقوى من كل ما أخاف وأحذر. هذا هو شأن التسبيح أيها السادة. تكرر الكلام على اللسان الغاية منه ترسيخ هذه المعاني في القلب. وأعظم من ذلك بلاء ما غدونا نرى أيها الأحبة، غدونا نرى في هذه الأيام أناسا أهل التزام وأهل دين، وبعضهم درس في المعاهد الشرعية والحلقات القرآنية، تراه يهمل صلوات النوافل، تراه يهمل الأذكار، لا ورد عنده ولا وارد. والله تعالى لما ذكر المنافقين قال لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني حتى المنافقين يذكرون الله ولكن ذكرهم لله قليل، فما بالك بمن لا ورد له؟ قالوا من لا ورد له فلا وارد له ولا مدد. نعم أيها الأحبة، ونحن نتحدث عن التربية والتزكية نتحدث، لا بد أن نتحدث عن ورد مهم، ألا وهو ورد القرآن الكريم. القرآن الكريم رسالة الله رب العالمين، رب الأرباب ومسبب الأسباب، أرسل لك رسالة أيها الإنسان فألقاها البعض وراء ظهره وأعرض عنها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم أيها السادة، ورد القرآن، البعض يهجر القرآن، والأحسن حالا من يقرأه من رمضان إلى رمضان. لما ذكر الله تعالى تزكية النفس سبقها يتلو عليهم آياته، فآيات القرآن من أهم الوسائل التي تعين على تزكية النفس. عندما نتحدث عن التزكية والتلاوة أيها السادة لا نتحدث عن بعض ما يفعله البعض تراه يسابق مسابقة وهو يتلو القرآن، نحن نتحدث عن من يقرأ ويتدبر، نحن نتحدث عن من يقرأ ويفهم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي حبيب السلمي قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون أي يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يجاوزون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل. علمهم العلم وعلمهم العمل. فالعلم الذي لا ينعكس سلوكا والتربية التي لا تنعكس تزكية للنفس ولا تنعكس أخلاقا وممارسة ما أشبه متعلمها بمن قال عنهم الحسن البصري حفظ هذا القرآن وقرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. قد يكون حافظا لبعض الأجزاء من القرآن حفظوا حروفه وضيعوا حدوده حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن وما أسقطت منه حرفا ألا وهو قد أسقطه كله ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده والله ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة لا كثر الله في الناس أمثال هؤلاء لا كثر الله في الناس أمثال من يكثرون القيل والقال ويمشون بالفتنة بين الرجال ويتظاهرون بالعلم والتعلم لا يرى للقرآن على أحدهم أثر في خلق ولا في عمل. نعم أيها الأحبة نعم أيها السادة ملازمة مرب صالح والمداومة على الأذكار والتدبر لآيات القرآن أبواب مهمة من أبواب تزكية النفس تلك التزكية التي تقوم على مرتكزات أساسية من العقائد والقيم والأفكار تلك المرتكزات التي سنتحدث عنها إن أحيانا الله تعالى إلى قابل. وقبل أن أختم حديثي ولأن الحديث عن القرآن مر معنا أذكركم بحدث خطير حدث في الأسبوع الماضي ويا ليت شعري لو ترون ردة فعل أمة الإسلام طيران التحالف الأمريكي الأفغاني يقصف مدرسة في حفل تخريج لحفاظ القرآن في ولاية قندز في أفغانستان فيقتل 100 ويجرح 50 جلهم من حفظة كتاب الله ولم تحرك الأمة ساكنا. هذه القصة أيها السادة إن ذكرتنا فإنما تذكرنا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أتاه أحياء من العرب قبائل قالوا له أرسل معنا من يعلمنا فأرسل معهم 70 حافظا من حفظة القرآن فغدروا بهم في الطريق وقتلوهم جميعا ونجا منهم 1 أو 2 من أصل 70. النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما مر في سيرته عليه من مصائب ومن شدائد ومن ابتلاءات لم يرد أنه قنط لمصيبة شهرا كاملا إلا في هذه الحادثة كان يقنط النبي في الركعة الأخيرة من الصلاة شهرا كاملا يدعو على أولئك القوم يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. تخيلوا أيها الأحبة ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قتل حملة القرآن لأنهم حملة الدين ومنارات الهدى وحفاظ الشريعة ولاحظوا تحرك أمة الإسلام وردة فعلها على قتل طلاب في مدرسة ولم يحرك أحد ساكنا ولم يتحرك شيء في هذه الأمة هذه الأمة التي إن لم تزكى وإن لم تعد من جد لم نشتغل على تربية أبنائها فسيبقى الحال هذا الحال أيها الأحبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اغفر لها وتولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، يا سميع يا قريب يا مجيب يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، نسألك يا ربنا أن تهلك فرعون الشام ومن معه. اللهم أهلك فرعون الشام ومن نصره بشطر كلمة. اللهم أهلك النصيرية ومن ناصرهم، والشيعة ومن شايعهم، والمجوس ومن أعانهم، والصليبيين ومن حالفهم. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم على الأرض أحدا. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم بعظيم قدرتك يا ربنا صوت عذاب. إنك يا ربنا لبالمرصاد، إنك يا ربنا لبالمرصاد، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم انتقم لحفظة القرآن في أفغانستان، اللهم انتقم لحفظة دينك ولحملة شريعتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أعدنا وأعدهم إلى دينك وردنا إليه ردا جميلا. اللهم اجعل سلاحنا مسلطا على المجوس الكافرين، ولا تجعل سلاحنا بين عبادك المؤمنين. اللهم يا مولانا يا سامع دعانا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، ولي علينا خيارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا سفهاءنا وشرارنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لإخواننا المحاصرين في دوما، كن لهم ناصرا ومعينا، كن لهم غوثا أمينا. اللهم احصن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أمدهم بمددك يا أرحم الراحمين. اللهم شافي جرحانا وعافي مبتلانا وفك أسرانا. اللهم رد المهجرين إلى ديارهم معززين مكرمين، فاتحين منصورين قاهرين غير مقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.